الأسماء الحسنى الحسين، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان من خبر موسى عليه السلام أنه لما رجع من مدين آنس من جانب الطور نارا، فلما جاء النار ليصطلم وليقذف منها قبسا ناداه ربه: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وذكرنا فيما مضى صفة العزيز وصفة الحكيم، وتكلمنا عن صفة العزيز، واليوم نتكلم عن صفة الحكيم. صفة الحكيم اقترنت بصفة العليم 35 مرة، واقترنت بصفة العزيز 45 مرة، وهذان الصفتان العليم والعزيز هما أكثر صفتين اقترنتا بصفة الحكيم، وهذه لها دلالة بالغة، لأنه لا يكون حكيما إلا من كان عليما. الحكمة ضدها الطيب، والطيب سببه الجهل بعواقب الأمور، فلا يكون حكيما إلا أن يكون عليما. طيب، هو عليم وحكيم، فلا بد أن يكون عزيزا ليمضي الحكمة على مقتضى ما أراد، ولا ينبغي له أن يغلب. فإذا كان حكيما وعليما ويضع الشيء في موضعه، فلا بد أن يكون عزيزا ليمضي ما يريد حتى يمضي قدره الذي قدره ربنا تبارك وتعالى. فما هي الحكمة؟ يخطئ بعض الناس عندما يتصور أن الحكمة هي الدين والرزق. لا، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. سيان كان شدة أو كان لينا، إن وضع اللين في غير موضعه ليس من الحكمة في شيء، كما أن وضع الشدة في غير موضعها أيضا ليس من الحكمة في شيء. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والجهاد نوعان: جهاد السنان وجهاد القرآن. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا، نقصد في جهاد القرآن. فقد يقر المرء وهو في جهاد الحجة أن يتكلم لكلام قوي شديد، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو لب الحكمة. روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، والنسائي في كتاب السير، وأحمد في المسند وابنهم في جوائده على المسند، من حديث أبي بن كعب أنه سمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية، فقال له: انصف هم أبيك. قالوا: يا أبا المنذر، ما زلت فحاسا؟ الهم هو الفرج. قال له: انصف هم أبيك. قالوا: يا أبا المنذر، ما كنت فحاسا؟ فقال: ما قلت إلا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهم أبيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تبنوا، ما تقولش الكناية، ما تقولش رب نفهم منه الكناية، لا، حتى رب الصريح. قال: ولا تبنوا. ومن الذي علمنا هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ذاته اللي هو سيرته كلها لطف وبر ورحمة. فيه بعض الناس لا يصلح له إلا هذا، وهذا هو عين الحكمة. وما سلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم عنك ببعيد في صلح الحديبية، لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى حولك إلا أوباسا خليقا أن يفروا ويدعوه. فرمى الصحابة الأطهار الأبرار الذين فعلوا ما لم يفعله صاحب نبي قط، أنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم لله تبارك وتعالى، وقد جعل الله عز وجل الخروج من البيت قرين القتل. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقرن ما بين القتل وما بين الخروج من الدار. خروج من الدار مصيبة عظيمة، لا سيما إذا كان الإنسان وراء أسرة طويلة عريضة وراء أعراض، ومع ذلك فإنه يخرج إلى الحياة تاركا داره التي بناها في سبيل الله عز وجل. فإذا جاء ذلك فقال عن هؤلاء السلة الذين لم تشهد البشرية لهم نظيرا حتى وقت قول هذه الكلمة، فقيل في حقهم إنهم أوباش غجر، فما عجبك أن تفعل؟ فرد عليه أبو بكر الصديق بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعقبه، فقال لعروة بن مسعود الثقفي: أنحن نفر وندع؟ انصف أضر الله. فقال عروة: من هذا الذي يتكلم بهذا الكلام القوي؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ابن أبي صحاب. فأقره على ذلك. ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف، وهذا هو مقتضى الحكمة. إذن الحكمة تعريفها أن تضع الشيء في موضعه، لكنه يحتاج إلى علم ويحتاج إلى حلم حتى لا تفسد المعنى. وإذا نظرت إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مواقفه الفاصلة رأيت مقتضى حكمته في تدبير الأمور وتصريفها. حديث المزبر بن مخرمة ومروان بن الحجر كما في صحيح البخاري في صلح الحديبية، هذا حديث كان حدثه في غاية المرارة على الصحابة، ومع ذلك انظر كيف صرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل في هذا الصلح قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولم يكن المقصود بالله فتح مكة، لأن فتح مكة جاء بعد ذلك. انما كان هذا الفتح بسبب صلح الحديبيه. القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو واصحاب القاصدين البيت وقد لبسوا ملابس الاحرام، فعلمت قريش انهم جاءوا يؤمون البيت الحرام، فبدا يحدث بينهم حد، واصرت قريش على منع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان ياتوا البيت الحرام، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في منطقه الحديبيه وبدات تحصل مفاوضات ورد، فجاء ابو ذئب بن ورقاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا تأبى عليك ان تأتي البيت وانت واصحابك، فقال عليه الصلاه والسلام ابلغهم انا ما جئنا للقتال انما جئنا قاصدين البيت، فان شاءوا نادتهم مده، لان كان في هدنه بينهم، نادتهم مده على ان يخلوا بيني وبين الناس، والا فان قريشا قد نهبتكم الحرب ووالله لاقاتلنهم على امر هذا حتى تنفرد سالفتي، السالفه لصفحه العنق، يعني فاظل اقاتل هؤلاء على امري حتى لو وقفت وحدي. فقال بديل سابلغهم ما تقول، فذهب وابلغهم ولكن لم يقنعوا. فحينئذ قال عروه بن مسعود الثقفي يا معشر قريش هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال ألست منكم بمنزلة الولد؟ قالوا بلى. قال دعوني آتي وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي، جاء متنسخا مهددا لما رأى أن الرجال يقاتون بملابسهم أو أنهم يقاتون بالضرب النافس على وجوههم، وما يخاف الرجل بهذا أبدا، إن الجواهر النفيسة مكتوبة في جراب حفير ولا يضر هذا ما في الجراب، هذه الملابس التي يلبسها بنو آدم كم ثمنها؟ ما قيمتها؟ لكن كم قدر النفس التي توريها هذا الثياب؟ فتجد سمعت بلدك وشيء فيه 100,000 أو وراء جرنان ولكن فيها 100,000، ايه ورقة الجريدة وليه كيف الجريدة قيمته بجانب الموضوع في هذا الجيل؟ ان الرجال لا يقاسون بهذا ابدا، انما يقاس الرجل بنفسه وقلبه. فجاء عروة بن مسعود الثقفي بهذا التصديق وهذا التحليل، جاء متنسخا يستعرض قوة قريش ومهددا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما أرى حولك إلا أوباسا خليقا أن يفروا ويدعوك. حينئذ قال له أبو بكر أمسك بصر الله، فلم ينفذ. وهنا بداية الحكمة، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تصريف هذا الحدث الجليل. جيء بوضوء، بدأ يتوضأ، ما سقطت قطرة ماء من وضوئه على الأرض، بل كان الصحابة يقتتلون على هذا الوضوء، وكان يتنخم النخام البلغم يطرده يقذفه فيطيرون عليه، فما تقع النخامة في يد رجل إلا دنس بها وجهه وجلده. ثم لما يخاطبوه يضعون أعينهم في الأرض ويخفضون أصواتهم ولا يرفعونها، فإذا أمر بأمر رأيت العشرة يتوجهون إلى الجهة التي أمر بها. كل هذا وبعضه مخالف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه. مسألة النخامة، إن تلقى النخامة تقع في يد أحد أو أنهم يقتتلون على وضوئه، فهو ده ممكن يكون بداية الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحول بين أصحابه وبين الغلو فيه. لما قالوا له مرة أنت سيدنا وهو كذلك، قال لهم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد. وهذا لا يخالف، وهم ما قالوا إلا الحق، لكن هناك مشكلة وهي أننا لو تركنا هؤلاء يقولون مثل هذا ربما دعوا هذا إلى الغلو، فيقول لهم قولوا لقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. كانوا إذا رأوه هبوا قياما له، فكان ينهاهم كما قال أنس رضي الله عنه: لكان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لما نعرف من الكراهة في وجهه لذلك. أفينهاهم أن يقولوا أنت سيدنا، أو أن يقوموا له ثم يأذن له في أن يأخذ النخامة فيدفك الواحد بها جلده ووجهه، أو أن يقتلون على وضوئه؟ لماذا تركهم هنا؟ مقتضى الحكمة. رجل جاء متنسخا، استصغر الصحابة كلهم، متصور أن هؤلاء ليسوا رجالا وأنهم ممكن يتركوه إذا جد الجد، فروا وتركوه. فأحب أن يعلم عروة بن مسعود الذي جاء عينا لقريش على الصحابة، أحب أن يعلمه أن هؤلاء الذين يقتتلون على نخامته لا يتركونه أبدا. أحب أن يوصل هذا المعنى إليه، أن يقتتل على النخامة ثم يترك الشخص ذاته، حضرت مستحيلة لا تكون في العقل. فتركه على غير عادته صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو مقتضى الحكمة. وترك أبا بكر يقول له امسك بظهر الله، ولم يتعقبه ولم يقل له هذا فقط. لماذا؟ لأن هذا بدأ بالعدوان، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا رد من الظلم واقع. قال أوباد غدر يفر ويترك النبي صلى الله عليه وسلم لقدح في إخلاصهم وفي نبلهم وفي رجولتهم، لذلك تركه يستحي من خصمه وما تعقبه وما قال له شيئا. ثم تركهم يقتتلون على وضوئه وعلى نقامته صلى الله عليه وسلم. وعمل هذا الموقف في عروة بن مسعود عمله، فرجع إلى قريش ورفع هذا التقرير، فقال لهم: يا معشر قريش، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، لهم لتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، ولا تلقم نخامة فوقعت في يد رجل إلا جلس بها وجهه وجلده، ولا يحسون النظر إليه تعظيما له، ويبتدرون أمره ويخفضون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه. يعني معنى الكلام انكم لو دخلتم حرب مع هؤلاء لن تنصروا مع هذا النعم النبي، فهو عرض عليكم خطة رشد اقبلوها وخذوا المتاج من بدايتها. فهذا هو التقرير الذي وضعه عروة بن مسعود الثقفي بين يدي قريش بعدما كان قد جاء متنسخا كما سمعتم. جاء سهيل بن عمرو ليعقد الاتفاقية مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما اتفقوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الهدنة حقها ويمد قريشا مدة اخرى. جاءوا ليكتبوا الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: وما الرحمن؟ ما نعرف الا باسمك اللهم. فقال المسلمون: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب: اكتب باسمك اللهم. العاملون في حفل الدعوة ينبغي عليهم ان يتبعوا بهذا الدرس. كم من استفزازات صغيرة تعرض للمرء في حفل الدعوة، فلا ينبغي ان يترك مقتضى الحكمة حتى لو كان هذا الاستفزاز في غاية المرارة. ان الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والدعاهم احق الناس بهذه الآية. قال تعالى: فاصبر. والصبر علقم مأخوذ من اسمه قرب. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تكن خفيف الوزن للعبث وسرعة معاه. يعلم انك اذا شتمت غدت لعنف شديد، فيستغل المسألة دي ليجسسك من القواعد، فوتها عليك وابلعك واصبر، لان الله عز وجل قال ان وعد الله حق. ما هو وعده؟ ان الله بالغ امره، ان الله بالغ امره. اذا لا تكن خفيف الوزن، وانظر الى العواقب، وانظر الى دعوتك. اذا شتمك انسان في عرضك فقد شتم من هو اجل منك، ومع ذلك تركها. لا تقل انا غيور على حدود الله. احيانا يرى المرء المعصيه ويتركها، لانه لو وقف عندها كان الضر اعظم من بقاء المعصيه، فيفوتها مع المراره التي يشعر بها في صدره. وده مقتضى الحكمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قريش بدء الدعوه يرى الاصنام في جوف البيت، وهو الذي جاء يدعو الى التوحيد، ويرى رايات السنه تغرق على البيوت، ومع ذلك ترك كل هذا. ليه؟ لان في غايه هي اعظم. صح، سنتاخر قليلا بحساب الزمن، لكن سنعوض هذا الفارق اذا مكن الله عز وجل لنا. فلا مانع، ان المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه. وليس الانتصار انك تكسب ارض، لا، ممكن تكسب ارض لكن تقع في كمين. مقتضى الحكمه ان ترجع القهقره ولو رجعت الطريق كله، لتبحث عن طريق اخر اكثر امنا وان كان اطول طولا. وهذا هو مقتضى الحكمه. لكن هذا المقتضى يغيب عن اذهان كثيرين من المتعجلين الذين لا ينظرون في العواقب. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو على الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فقال الصحابه سبحان الله مستنكرين، ولو كان الامر اليهم لمزقوا هذه الصحيح، ولو كان الامر اليهم لغدوا قريشا، وكانوا اطفال المغاوير يستطيعوا لو دخلوا على قريش ان يذلوهم وان يضعوا الوفا في الرغام. ولكن ماذا بعد؟ لو اذلوهم ووضعوا الوفا في الرغام ماذا بعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فكتب. قال اكتب من محمد رسول الله، او هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك، ولا قتلناك عن البيت، فجحد نبوته. فقال للكاتب، وقد ورد في بعض الروايات ان الكاتب كان علي بن ابي طالب، قال له يا علي امح رسول الله، امح كلمة رسول الله. فقال علي والله لا امحوك ابدا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحكى كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله. وهم يكتبوا الكتاب اذا ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي هو الطرف الاخر الذي يمثل قريشا في هذه الصحيح، اذا ابو جندل ابن سهيل بن عمرو وكان قد اسلم، وكان ابوه قد حبسه في بيت واوثقه بالحديد ووضع الاصنام والاغلال في قدميه، مساقين كثيره من الحديد في قدميه حتى لا يفر، فاستطاع ابو جندل ان يخرج من هذا السجن، ولكن ما استطاع ان يفك قيوده. فتخيل رجلا يجر الحديد في رجله وخرج من اسفل مكه حتى وصل الحديبيه يرسخ في اغلاله ويجرها، فلما جاء رمى نفسه بين اظهر المسلمين وابوه كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح، فألقى نفسه بين أظهر المسلمين، وكان كتب مادة في هذا الصلح تقول: لو جاء رجل من قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكافرين، ولو ارتد رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكفر فذهب إلى قريش فقريش غير ملزمة أن ترجع هذا المرتد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حينئذ صار المسلمون وقالوا: سبحان الله، يعني هذا فرض مجحف. طيب عاملونا بالنسب، عاملونا بالنسب، إذا جاء رجل مسلم إلينا لا نرد، وإذا ارتد رجل منا إليكم لا تردوه، فإذا جاء مسلم من عندكم إلى عندنا ورددناه يبقى المرتد من عندنا إلى عندكم تردوه. هو ده مقتضى العدل، لكن واضح إن الشرط فيه إجحاف شديد، حتى سار المسلمون جميعا وقالوا: سبحان الله. فأول ما جاء صهيل أبو جند ابن سهيل بن عمرو لسه تكفين المادة، فقال سهيل: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك به، فلسه تسلم، هذا جاء مسلما إلى يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قضينا الكتاب بعد، يعني ممكن المادة دي نعدلها، يعني لسه لم نوقع مثلا والمسائل لم تنتهي فخلاص نعدل المسائل. قال: لا، إذا لا أصالحك. قال: طيب، نبقي المادة كما هي لكن أجده لي، خلاص نجح المسائل كلها فيما عدا أبي جهل. قال: لا أجيده لك. قال: بلى، فافعل. قال: لا أجيده لك. فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. يا لها من مرارة. يقول أبو جند المعلقة: يا معشر المسلمين، ألا ترون ما أنا فيه؟ يعني ما صعبت عليكم؟ وعذب العذاب الأليم، لأنني آمنت بالله ورسوله، وأنا الآن بين أظهركم، يعني لست غريبا ولست بعيدا، أتسلمونني لهم؟ أتخلون بيني وبينهم؟ قل لي شعورك الآن وأنت بتسمع كلامي. لهذا لم يتحمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له: ارجع وانت شايف اثار العذاب في جسده. يكفيه انه جاء من اسفل مكه يجر اغلاله جرا. يا له من بطل المغوار، كيف جرها وكيف صبر على هذا الجر طول هذه المسافه، وهو لم يخرج معافا انما خرج معذبا. ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع. حينئذ سار عمر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الست رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الجنية في ديننا؟ إذا كنا على حق وأنت رسول الله وأنت مؤيد من الله عز وجل، لم نعطي الجنية في ديننا؟ لم لا تحل بيننا وبين هؤلاء حتى نؤذبهم وننتظر لأكل من إخواننا؟ فقال له: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ومع هذا لم يقنع عمر رضي الله عنه بهذا، فغلبه ما يجد، فذهب الى ابي بكر رضي الله عنه، قال: يا ابا بكر، اليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الجنية في ديننا؟ فقال أبو بكر له: أيها الرجل، استمسك بغرضه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلام يخرج من نفس المشكاه بدون تواضع، ما ملهوش الكلام، إنما قال نفس الكلام، كان صديقا حقا. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ يريد أن يقول له: هؤلاء قصدونا فسيخلفون وعدا الذي وعدتنا إياه. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ يريد أن يقول له: هؤلاء قصدونا فسيخلفون وعدا الذي وعدتنا إياه. أفأخبرتك أنك تطوف به العام؟ مثلك السنادي. قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف له. فقال نفس الكلام لأبي بكر الصديق: أولم يحدثنا أننا نأتي البيت؟ قال: أفحدثك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف له. ثم أمرهم أن يحلقوا وينحروا. دي معناها إيه؟ إنها يتحللوا، دي معناها أنهم لن يأتوا البيت الحرام. طيب اذبحوا وتحللوا من منارة الإحرام، ولا واحد سمع الكلام، حتى قال لهم ذلك ثلاث مرات، ولا واحد سمع الكلام ولا يستجب أحد. فدخل على أم سلمة غاضبا، قال: أرأيت؟ وحكى لها ما جرى. قالت: يا رسول الله، اخرج فانحر وتحلل انت. فخرج فنحر هديه ثم تحلل، فقام الصحابة يحلق بعضهم لبعض حتى كاد ان يقتل بعضهم بعضا من الغم، شعور متضارب وحزن عميق. تعارف الصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، وأجل هذين النوعين وأعلاهما الصبر عند الغضب. الإنسان إذا جاءه ما يؤلمه ويحس فيه فإما أن يغضب وإما أن يحزن. فإذا غضب وكان قادرا على إلغاء وعيده ترى وجهه أحمر. ليه؟ الدم بسبب وجوده، لأنه سينال من عدوه صار الدم في وجهه. بخلاف الحزن، إذا حزن ترى وجهه أصفر وليس أحمر. ليه؟ لأنه لما أحس بعجزه غار دمه بسبب الحزن. بخلاف المرة الأولى امتلأ وجهه بالدم واستقام عند علمه بقدرته أن يقتص من مخالفه. فالإنسان إذا غضب فصبر وتجرع هذه المرارة لله عز وجل كان أعظم. كما يقول بعض العلماء: مستحيل في المسألة التفصيل، لأن المصيبة قد تكون أعظم بكثير. مسألة دي بحسب وقعها على الإنسان. لكن انظر الى النبي عليه الصلاه والسلام كيف قابل كل هذه الاستفزازات، ويقول لابي دندن ارجع، ولم يصبر الصحابه على ذلك. لكن تامل فيما ياتي بعد ذلك. خلاص رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وبدا بايه؟ تنفيذ الاتفاقيه. فخرج ابو بصير وهو صحابي جليل، خرج من مكة هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم قريش بخروج، فأرسلت في أثره رجلين عشان يرجعوه على حسب الكلام والاتفاقية. فلما وصل أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع لأنه يوفي الاتفاقية. قال له: ارجع. فرجع معهما حتى اذا كانوا في بعض الطريق، الجماعه اللي كانوا في قريش الحرس، وهو جلسوا ياكلون تمرا، وهما ياكلوا التمر قعدوا بقى يتكلموا عن السيوف والاسلحه والكلام ده. فواحد من المعسكر من المشركين قال: ان سيفي هذا، وجعل يمدحه: لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به، وانه لسيف جيد. قال ابو بكير: هرني انظر اليه، فأعطاه السيف فضرب أبو بكر عنقه. الرجل الآخر رجع يعدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبق أبو بكر وسيد وراه فحصل من الرعب، فدخل هذا المرعوب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بصير يعدو خلفه قال ويل أمه مسعر حرب، يعني هيسعر الحرب بيننا وبين قريش. فدخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وأنا مقتول. فلما جاء أبو بصير قال يا رسول الله قد وفق الله همتك، أنت قلت لي ارجع فرجع ثم نجاني الله منهم. فترك أبو بصير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلى مكة ولم يبق في المدينة، إنما لازم سيف البحر شاطئ البحر، قعد هناك وقعد يقطع الطريق على قريش، أي واحد معه قافلة وقف. فعلم المسلمون في مكة بما فعله أبو بصير، فكان الواحد منه يهرب ويلتحق بأبي بصير حتى كونوا عصابة، فلا يسمعون بعير من عير قريش إلا هجموا عليها وقتلوها. حينئذ أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادونه الله والرحم أن من أتاه مسلما فلا يرجع، بس حك العصابة دي. فأنزل الله عز وجل في هذا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان هذا مقدمة للفتح الأعظم وهو فتح مكة. كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بمقتضى الحكمة؟ هو حكيم، وذلك لأنه عليم معلم من قبل الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى الحكمة في كتابه كثيرا، ومن أجل ما وصفت به الحكمة قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. علماء الأصول يقولون النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي اسم نكرة منزوع منه الألف واللام جاء في سياق جملة مثبتة فإن المعنى يطلق حيثما وجد. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا، خيرا إيه؟ نكرة. ولو قال عز وجل فقد أوتي خيرا ولم يذكر كثيرا لعلمنا أنه كثير، فكيف وقد أكد هذا بقوله كثيرا تبارك وتعالى؟ الآية دي لها سياق. قبلها حث الله عز وجل على الإنفاق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فحق ربنا تبارك وتعالى المسلمين المؤمنين إذا أنفق الواحد منهم من حلال ماله ومن طيب بما كسب ألا يتحرى إخراج الرديء. وكان الأمر كما روى الإمام الترمذي وحسنه من حديث البراء بن عازب، كان الواحد يأتي بالقنو، القنو اللي هو زي الصباطة بتاعت النخل يقطع الصباطة كلها ويأتي فيعلقها في المسجد، وكان يلزم المسجد آنذاك أهل الصفة وهم أضياف الإسلام لا يأوون لا إلى أهل ولا إلى مال في سبيل الله. فكان الواحد من هذه الصفة إذا جاء يذهب إلى هذا القنو المعلق ويقول له. فبعض المسلمين كان يأتي بكنو فيه حسب وشيخ. تعرف الشيخ اللي هو البلح الذي لم يستوي ويخرج. فقال الله عز وجل لهم: ولا تيمموا الخبيث منه، اي من مالكم تنفقونه ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني انت حط نفسك مكان الذي اخذ هذا الشيء، هل ممكن تاخذه؟ لو اخذته لاخذته على اغماض، هتغمض عينك او تكله اخاك وانت بتاخذ منه الله. ليه؟ لم يعجبك. فانت اذا وضعت في هذا الموضع لن تاخذه الا على اغماض. واعلموا ان الله غني حميد. حميد سعيد بمعنى مفعول، اي محمود. هو الذي اعطاكم الاموال، وهو الذي سددكم الى الاسلام، وهو الذي قواكم حتى قمتم بما فرضه عليكم، فله الحمد في الاولى والاخره. فهو غني حميد، يعني لا يحتاج الى هذا. فمن اراد ان يخرج من ماله فليتق الله ولا يذهب الى اوسع ما فيه ويخرجه. ثم قال لهم: الشيطان يعدكم الفقر. يقول لك انت اذا تصدقت، طب والعيال ما مما ياكلون؟ فلا بد انك انت تامن ولادك فيحمله ذلك على الشهر. طيب انا ولادي مش عايزهم يتكففوا الناس، فيحمله ذلك على انه ياخذ الرزق، انه يسرق، انه يجمع المال من غير حلم. ودايما عنده خوف من المستقبل دائما، لم يجعل الله في حسابه اي انسان، خايف من المستقبل وخايف من الايام ويعصي الله ليزيل هذا الخوف. هذا الرجل لم يجعل لله حسابا. لما خايف من بكره، من مصنف غدا وبعد غد والعام القادم وبقيه الدنيا الى ان ياذن الله عز وجل بزوالها؟ اليس رب العالمين تبارك وتعالى؟ فلما الواحد يبقى خايف من بكره ومرعوب من بكره، اين حساب الايمان في هذه القضيه؟ ما جعل لله حسابا. ليه؟ لان عنده شيطان ينفذ بصفه مستمره، هتستقبل تستقبل. يعني يكون عنده مثلا مرتب او مبلغ من المال، يحمل الهم من اول الشهر، يقول لك طب اذا جاي يوم 15 في الشهر انا ماذا افعل؟ يا اخي يوم 15 ممكن تكون في الخطر وتستريح من الهم الاجل ده كله. يوم 15 لعل الله يرزق سبحانه وتعالى. ينبغي ان تضع للايمان حسابا لما تمسك الورقه والقلم. اياك ان تنحي الايمان جانبا وانت بتعمل اي مساله حساب. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. الفحشاء اسم علم على كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. لاجل انك انت خايف الفقر وعايز تغتني لك انت ترتكب كل الموبقات. فهذا وعد، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الفضل اللي هو الغنى والقناعة. ولذلك قال: والله واسع عليم. واسع يعني ليس لغناه منتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء لا يغيبها الليل ولا النهار، ولا تنفقه نفقة، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. احسب بأي طريقة من طرق الحساب كم أنفق رب العالمين على عباده منذ خلق السماوات والأرض. حسبة بسيطة، امسك الآلة الحاسبة واحسب مدينة متواضعة زي كم الشيخ، وهذه بالنسبة للمدن الأخرى تعتبر ريف وأهلها ليسوا من الرأسماليين. فحسيت تعمل حساب المحضر هتعد مئات المليارات، مئات المليارات. شوف فعل الأرض المتر بكام وشوف البنى بكام والتفصيل بكام وشوف البضاعة اللي عند الناس والأملاك اللي عند الناس واحسب كل ده. ثم أخرج منها على بقية المحافظات وخذ مصر وخذ إفريقيا وبعدين خذ العالم كله. وعايزك تحسب الحساب ده. ولا تنسى أنت بتحسب الحساب إن إحنا قرض سبقنا ألوف القرون أنفق عليها رب العالمين وكانوا جبابرة وأغنى مننا. هو قارون حد في الدنيا عنده غنى قارون؟ أغنى رجل في العالم الآن اللي هو ماسك شركات الكمبيوتر والكلام ده رأس ماله 139 مليار. أدي أغنى واحد. وبعدين السلطان بروناي اللي عليه 119 مليار. خد بقى أغنياء العالم كلهم كل دول رأس مالهم هو الفكة اللي كانت تجيب قارون. ما كان يحب يراضي العيال يدفنهم المليارات دي. قارون ده واحد كان في قرض. وقد مر في القرون الثالثة جبابرة عتاة. كان الواحد اللي يحب يعمل نفسه بيت مش يروح بقى يحفر له مترين في الأرض ويطلع بعمارة 10 أدوار، لا، كان يروح على الجبل وينحته ويعمله غرف وأوض ودور ثاني ودور أول ودور ثالث والكلام ده ويسكن فيه. هذا ما حد يمسك كده كده ويعملوا غرف. فشوف بقى من لدن آدم عليه السلام القرون المتطاولة دي أنفق عليها رب العالمين وأنفق علينا على هذا القرن. ومع ذلك فكل هذا وما يأتي لم ينقص مما في خزائن الله إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. غني حليم ليس لغناه آخر. فإذا كان هذا هو الغني الحميد وانت متوكل عليه بقلبك وهو كريم لا يرد احدا دعاه قط، مستحيل يرد من دعاه الا اذا فقد الدعاء شرطا من الشروط، شروط القبول. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يدع باسم او قطيعه رحم. فلو دعا على واحد ظلما وعدوان لو قطع الارحام بالدعاء فيستجاب له. وقال صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل الى رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. يا رب انا بدعي بقالي سنتين ومع ذلك انت ما اعطيتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من عبده ان يرفع اليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. اذا ان تكون على يقين وانت تثق على ملك الملوك انك اذا وقفت ببابه لن ترجع خائبه ابدا. فاذا اعتمدت على الله بقلبك وانفقت كما امرك وشعرت بقله وذله فجئت فمررت وجهك على عتبه عبوديته وطلبت من رفته واكرامه وانعامه واحصانه فانه لا يردك خالبا. لكن كنت فيها ليس معنى ان ترد على بابه ان ترجع بمال، لا، قد يرد عنك من المصيبه ما يوازي عشرات اضعاف هذا المال، او ننجيك من عدو لك، او لا يخزيك في ولدك ولا في مالك طالما انقت ركابك ببابك. لا يشترط ان تاخذ ما تريد لانه حكيم عليم، قد يعطيك المال فتبكي فيحجب عنك المال حتى لا تبكي انه عليم وانت لا تعلم ما يحدث لك غدا، بل لا يعلم المرء ما تحت سره نعمه. فالله عز وجل يقول والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم ذكر آية الحكمة. من بقى بعد الكلام اللي انا قلته ده ممكن يستفيد منه؟ فإذا عرض عليه الحرام رده وثوقا بما عند الله. قليل من الناس الذين آتاهم الله الحكمة. الشيطان يعد الفقر ويرد الفحشاء، وهذا ما يوافق حظ النفس ويوافق الهوى والله عز وجل يعد عباده ولا يخلف الميعاد، واحنا عارفين كلنا ان الشيطان يخلف الميعاد. مش قال للذين تبعوه ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، وقال فوعده انما الله لا يخلف الميعاد. فبعد القضيه اليقينيه التي ذكرتها ولا يتطرق اليها شك، هل ممكن يكون انسان متلبس بحرام خشيه ان يقتصر ممكن ينجى منه ويتركه؟ الاقدار الحكماء هم الذين يعرفون ذلك. لذلك قال تعالى يؤتي الحكمه من يشاء، اي اذا وازن العبد ما بين هذين الوعدين وكان حكيما لم يتردد على الاطلاق في ترجيح وعد الله على وعد الشيطان. ومن يؤتى الحكمه بان يضع الشيء في موضعه فقد اوتي خيرا كثيرا. ولكن القضيه دي للنصيب اولي الالباب فقط، اصحاب العقول. وتامل هنا قوله خيرا كثيرا في الحكمه مع قوله تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل. فلما توازن ما بين قوله قليل وما بين قوله خيرا كثيرا لا يتردد احد من اولي الالباب الذين اتاهم الله العقل والرزانه ورجاحه التفكير ان يرجح وعد الله عز وجل بلا مثنويه على وعد الشيطان الرجيم.
فانا اريد ان يعني اذكر لكم شيئا. هذا الشيء هو انه اليوم نشرت مقالتي في جريدة الأحرار والتي أرد فيها على الغلام اللطيف الذي يشتم الإمام البخاري، وهذه هي المقالة الثانية لي. وانتهجت في هذه المقالات نهجا لا يعرف عنه عادة في الكتاب، وهو نهج الشدة الشديدة، حتى إن محرر الباب محرر الصفحة فعلا ذكر عنوانا يقول ان ابو اسحاق الحويني يرد على فلان في المدافع السخيف، وفعلا هو اصاب في المساله دي. وانا معذور، انا معذور لسبب بسيط. هذا ولد حزب غبي جاهل متطاول، فتح صحيح البخاري ثم بدأ يقرأ هذا الكتاب بفهمه هو، فخالف مناهج أهل الأرض جميعا، ليس العلوم الشرعية فقط، أي علم في الدنيا. ما جاءنا طائرا في الهواء، عشان لازم علم لطيف إن هو يفهمه يتكيف، أول واحد يفهم العلم ده، لا، سبقه كثيرون ألوف على الدرب قبل أن يلتقي أبواه كان في أطباء. يعني هو مثلا كاتب كان وبعدين ذكر ايه ده اللي احنا عندنا او نفهم كلنا مختصر دكتور. فهذا الانسان كاتب ذلك، يعني انا افهم طبيب. طيب هل يستطيع ان يتكلم في الطب فيخالف كل الاطباء الذين سبقوه، او يخالف الحقائق العلميه التي صارت مقرره عند اهل العلم ممن سبقوه؟ لا يجاز أن يقبل هو ذلك، فإن أهل الأرض جميعا لا يقبلون هذا أيضا. في حاجة اسمها مرجعية، مرجعية يعني إذا تكلمت في أي فن من الفنون لازم تعرف كلام العلماء الذين سبقوه، لا سيما إذا كانوا أزكى ذكاء وأكثر إحاطة. لا، هذا الغلام فتح صحيح البخاري وكأن هذه الأمة لم يمر عليها قبل أن يلتقي أبواه ألوف مؤلفة من العلماء، بدءا من البخاري نفسه إلى ألوف ممن شرحوا البخاري ونظروا فيه وفسروا غريبه ونظروا في تراجمه وتكلموا على شرطه وطريقة تصنيف الكتاب ألوف. فلما يأتي إنسان يفهم القرآن مثلا ولا يقطع رأسا لمفسر واحد ممن سبقوه، من الذي يقبل هذا الكلام؟ فهذا الذي فعله هذا الإنسان، توقف البخاري بأنه كذاب وبأنه جاهل وبأنه حاقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا كل اللي عملته إننا وصفت بما هو فيه فعلا، بما هو فيه، يعني هو جاهل مختصر دكتور انا قلت له او اعتبرتها ان دي مختصر زندوق مش مختصر دكتور. وهو فعلا كذلك لما ياتي على الامام البخاري يقول انه كذاب، وقد اجمعت الامه على صدقه وجلالته، ولو قيل ان الكذب حلال لتمسح البخاري عنه. خلاص، يبقى لما واحد يقول كذاب يبقى اولا رمى عرض البخاري بالكذب، رمى البخاري بالكذب، فوجب علينا النصره ان احنا ننصره، وهذا حق المسلم على اخيه. فاذا اجمعت الامه على انه من افضل الصادقين، فجاء رجل قد كذاب، يعني وصف كل هؤلاء اما بالزماء واما بالخيانه والتكذيب ومجامله البخاري على حساب الله ورسوله. كيف يعامل مثل هذا الانسان لما يكون كذاب وبعدين يكون البخاري جاهل؟ ولا يرمي البخاري الجاهل الا مجنون فعلا. ثم ثالثه الاساس لما يكون البخاري حافظ، ومعروف ان الحفظ ده من اعمال القلوب، فكيف اكتاف على رب العالمين تبارك وتعالى ودخل في قلب البخاري وعلم انه حافظ على النبي عليه الصلاه والسلام حتى يثبت روايات كثير الرسول عليه الصلاه والسلام في زعمه؟ لو ان هذا الغلام وغيره من الغلمان سالوا مستسلمين لحققنا لهم، انما يسال متعبد نقطعه. وليس له عندنا ابدا ما يكون لاهل العلم من الرد بالحسنى. لو دخل البيوت من ابوابها لقدرنا له ذلك، لكن دخل البيت من النافذه يبقى نصف، يبقى حرام، حنقيم عليه الحد. وهذا الذي يفعل. فلما يوصف هذا الانسان انه جاهل وانه غبي وبليغ وكادر يفهم، فهذا فعلا فيه ومن دلالة على غبائه. ان هو لما جاء على حديث انس رضي الله عنه وقد رواه البخاري في غير ما موضع، ان عن ثابت بن اسلم الجناني قال: كنت عند انس بن مالك وعنده ابنه له، فقال انس: جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اني وهبت نفسي لك. فقالت ابنه انس الجالسه: ما أقل حياءها وسوءتها، يعني كما في الرواية الأخرى: أو تعرض الحرة نفسها؟ فقال: هي خير منك عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغابدة فهم قوله قال هي خير منك أن الذي قال هو رسول الله، فكان الكلام من الرسول لابنة انس. فقال لها كما كتب هذا المقبول الخاطر باللغة التعبانة بتاعته، فقال لها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا خيبة يا نيبة، ما انا قدامك رايح جاي اهو، ما عرفتش نفسك علي ليه؟ وكان لها دعوته الى الاباحية. وفي الله عليكم، لما يكون واحد هو ده فهم، كيف يمسك قلم اصلا؟ انا بغي ان يكسر سن قلم وأن يدخل في بيته فيكفي على نفسه إلى أن يموت. الذي قال هي خير منك، كل اللي ذكر إن شاء الله تحكيم إن هو أنا، هو الذي قال لها. ليه؟ باختصار لحاجتين. الحاجة الأولانية إن ثابت بن أسلم الجناني جالس أنس بن مالك 40 سنة، خلاص، وثابت بن أسلم الجناني مثل 126 وعنده 86 سنة، يعني بدأ يزالت أنس بن مالك في حدود سنة 55 هجرية فقاعدة. الكلام ده حصل سنة 55 هجرية، يعني زمن بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حياته. يؤيده ويعظمه أن أنس بن مالك كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20 سنة. فهل معقول يكون أنس بن مالك في ذلك الزمان عنده بنت سنها 23 سنة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هذه نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا.